وصحبي أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء اليوم مع شيخ جليل ومجاهد كبير، جمع الله تعالى له بين العلم والعمل على وجه رائع عظيم. وهذا الشيخ الإمام المجاهد البطل له مواقف عظيمة يتردد صداها في جنبات الزمان، وعوضه الله تبارك وتعالى أحسن تعويض، فسار ينادى باسمه اليوم ويرفع ذكره ويتشوق الناس لأعمال الأبطال الذين ينهجون على نهجه رحمه الله تعالى، ألا وهو شيخ فلسطين الكبير الإمام الجليل المجاهد محمد عز الدين قسام رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الرجل لا يعلم أكثر الناس أنه رجل سوري، فهو قد جاء من سوريا، فقد ولد في جبلة بالقرب من اللاذقية في سنة 1300 للهجرة، ودرس في كتابها، درس القرآن والحديث وتعلم العربية والكتابة حتى صار عمره 14 عاما، ثم ذهب إلى الأزهر ليدرس هنالك العلوم الشرعية كما جرت عادة الناس ذلك الزمان، أنهم انهلوا العلم من بلادهم ليكملوا مشوار وليلتقوا بعلومهم يلتحقون بالأزهر في مصر، وهكذا كان. فذهب إلى مصر ومكث فيها قرابة 9 سنوات ينهل من العلم ويتعرف على أحوال المسلمين هنالك، فأفاده المكث في الأزهر أيما إفادة ليعود بعد 9 سنوات إلى بلاده جبلة في سوريا بالقرب من اللاذقية ليكون مدرسا هنالك في إحدى مدارسه، وعمل مدرسا للصغار في الصباح ومدرسا للكبار في المساء. هكذا الإنسان المسلم لا يكاد يفتر، لا يكاد ينقطع، يريد أن يواصل ليله بنهاره من أجل التعليم والتوعية، وهو يعلم أن عمره قصير ومدته محدودة، فيريد أن يبذل كل ما يستطيع من أجل هذا الدين العظيم قبل أن يوافيه الأجل. وهكذا كان بطلنا ومحدثنا اليوم عز الدين القسام رحمه الله تعالى. في ذلك الزمان كانت الدولة العثمانية تواجه أعداء كثيرين، وكانت سورية الكبرى، وهي بلاد سورية الآن بحدودها الجغرافية أو حدودها السياسية كما يقولون، وفلسطين والأردن ولبنان تحت حكم الدولة العثمانية المباشر. وكانت الدولة كما سبق أن ذكرنا مرارا في الحلقات الماضية، كانت الدولة ضعيفة غاية الضعف، لكن المسلمون كانوا ينظرون إليها على أنها رمز، على أنها رمز الخلافة، وهي رمز باق في قلوبهم وأفئدتهم، فيجتمعون حولها نوع اجتماع يفيدهم. فلما ذهبت هذه الدولة أصبح المسلمون مثل الشياه الخائفة في الليلة المطيرة المظلمة، ليس لهم رمز يجمعهم، وأصبحت تنهشهم البلاد ويؤذيهم العباد، وهكذا صار حال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعت الدولة العثمانية بأهل سورية للاستنفار للجهاد وللقتال، فتعلم عز الدين رحمه الله تعالى شيئا من فنون الجهاد والقتال، وتعلم على استخدام السلاح الذي سيفيده أيما إفادة في مستقبل أيامه. وكان آنذاك الاستخراب الإيطالي لليبيا، وقد ذكرت لكم في حلقة عمر المختار رحمه الله تعالى كيف حدث هذا، وكيف هب الشعب الليبي المسلم ضد هؤلاء الطليان المعتدين، وكيف ساعدهم كثير من أبناء الشعوب الإسلامية في سوريا. لم يكن الشعب غائبا عما يحدث، بالعكس كان في قلب الأحداث، وكان متأثرا أيما تأثر. ولقاء أن يقول كيف هذا والإعلام لم يصل بعد إلى ما وصل إليه الآن أو ما بعد ذلك، ولم يكن هناك تعاطف كبير بسبب قلة المعلومات الواردة، لكن المسلمين يد واحدة على من سواهم، قلب واحد، إن تأثر جزء منه تأثر الباقي وتصدع. وطبعا عز الدين رحمه الله تعالى خطب في الناس، وكان خطيبا لمسجد هنالك اسمه الجامع المنصوري الكبير في جبل، خطب في الناس وحثهم على مساعدة إخوانهم الليبيين، ولم يكتفي بهذا أيها الأحباب، بل إنه باع بيته في جبلة واشترى به سلاحا ليعطيه للمجاهدين وليجهز به نفسه. الله أكبر، انظروا إلى هذا الإيثار العظيم، انظروا إلى هذه النظرة الرائعة، باع بيته الذي يسكنه وليشتري به سلاحا للمجاهدين. هذا كان في ذلك الزمان شيئا فريدا عجيبا، وهو كذلك في كل زمان. وكان يقود المظاهرات في جبلة في شمال بلاد الشام، وهذه المظاهرات كان عنوانها أو كان شعارها يا رحيم ويا رحمن، انصر مولانا السلطان واهزم أعداءنا الطليان. هذه كانت شعار المظاهرة، وكان يواصل ليله بنهاره حمية لإخوانه الليبيين وطلبا للجهاد في سبيل الله واستنفارا للمسلمين، فاجتمع حوله بضع مئات، فاتصل بالدولة العثمانية وأرسلتهم إلى الإسكندرونة ليركبوا هنالك باخرة لليبيا، لكن أوضاع ما ساعدتهم الوصول إلى هنالك. قيل إن القسام هو وعدد من الأفراد المحيطين به توصلوا إلى أن يصلوا سرا إلى ليبيا، واجتمع بعمر المختار رحمه الله تعالى، لكن هذه ليس عليها دلائل بينة، إنما هو قول مرسل الله أعلم به، فإن صح فيدل على مدى حب القسام رحمه الله تعالى للجهاد وللشهادة ولزعماء المجاهدين. هذا كان في زمان الغزو الإيطالي لليبيا. وبقي رحمه الله تعالى بين مدرس في مدرسة صباحية مسائية، وبين خطيب يحث الناس ويعلمهم وأصول دينهم ويربيهم على معاني الجهادية ومعاني الاستشهاد في سبيل الله تعالى، حتى حل الخطب الكبير بنزول فرنسيين إلى ساحل سوريا سنة 1918 ميلادية، وهذا منهم كان خيانة وغدرا كبيرين ومخالفة لكل ما سبق الاتفاق عليه ما بين الفرنسيين والبريطانيين أو الإنجليز من جهة، وما بين الشريف حسين ابن علي شريف مكة من جهة أخرى. فقد كان الاتفاق أن يثور الشريف على الدولة العثمانية، ومقابل تلك الثورة ومقابل هذه المساعدة يسلم إليه الإنجليز حكم بلاد العرب، وكان يعنون بذلك العراق وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن، وتسلم للشريف حسين بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. فما أن كادت الحرب العالمية الأولى تنتهي أو بدأت ملامح نهايتها انتصارا لبريطانيا وفرنسا، إلا وخانوا كل العهود والمواثيق كعادتهم، ونكثوا الوعود التي قطعوها للشريف حسين بن علي، ونزلت بريطانيا إلى العراق وأخذتها 1918، ثم زحفت إلى فلسطين وأخذتها، ودخل إليمبي الجنرال البريطاني إلى فلسطين وقال اليوم انتهت الحروب الصليبية، هكذا بكل وضوح، بكل وضوح كان قصدهم صليبيا، وكان قصدهم عدوانيا، وكان قصدهم إهانة للمسلمين واحتلالا لبلادهم. وطبعا فرنسا نزلت على الساحل السوري في 1918 وحاصرت سوريا سنتين، إلى أن جرت معركة ميسلون على أبواب دمشق، وأخذت دمشق بعد معركة رائعة واستشهاد يوسف العظمة رحمه الله تعالى في معركة جليلة، ودخل غورو الجنرال الفرنسي الحاقد الصليبي ورفس قبر صلاح الدين برجله في دمشق وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. ما نسوا أبدا أن صلاح الدين أخرجهم من القدس وأخرجهم من الساحل الشامي قبل ستة قرون من هذه الواقعة أو سبعة قرون ما نسوا هذا أبدا، وبدرت منه كلمات غورو تنم عن حقد صليبيين واضح. القسام ماذا كان موقفه من الفرنسيين؟ كان موقفه كالعادة رجل يعتمل في قلبه وذهنه وعقله حب الجهاد في سبيل الله وحب الاستشهاد، نفسه كلها مهيئة لهذا، عالم شرعي درس في الأزهر مدة طويلة، لا يقبل الذلة في دينه ولا يقبل الضيم ولا الهوان، ما كان أبدا ليرضى طبعا بنزول الفرنسيين إلى الساحل السوري ومحاصرة بلاد الشام آنذاك. فما كان منه رحمه الله تعالى إلا أن أعلن الثورة على الفرنسيين كما هو متوقع منه ومن أمثاله رحمهم الله تعالى جميعا. الذي جرى أيها الأحباب أن الفرنسيين شعروا بخطورة المقاومة الناشئة، مقاومة قليلة في شمال بلاد الشام في بلدة لا يكاد يعرفها أحد، لكنهم مع ذلك يحسبون لكل مقاوم مجاهد ألف حساب. وهذا الذي جرى، فأرسل إليه وفدا ليفاوضه ومنوه بالمناصب وأغروه بالمال، لكن هيهات أن يغرى المسلم المجاهد وهيهات أن يستجيب لأمثال هؤلاء. الذي حصل أن الفرنسيين حكموا عليه في دولة العلويين بالموت بالإعدام الغيابي، لأنهم ما كانوا يستطيعون إمساك به، كان آنذاك في الجبال يعد العدة للجهاد. إيش دولة العلويين؟ كان الفرنسيون عندما نزلوا بلاد الشام قسموا سورية إلى أربعة أقسام: جبل دمشق، دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة العلويين ومقرها اللاذقية، ودولة الدروز ومقرها جبل الدروز. أربع دول في مساحة صغيرة من أجل تفتيت اجتماع المسلمين ومن أجل تسهيل السيطرة عليهم بعد ذلك، كما هي عادة أولئك الملاعين: فرق تسد، فرق تسد، وهي قاعدة نحيسة أثبتت جدواها مرارا في بلاد الإسلام. هنا لما شعر بالخطر وأن الفرنسيين يحيطون به وأنهم يريدون رأسه وحكموا عليه بالإعدام، تسلل إلى دمشق وقاومهم في ميسلون في المعركة ذكرتها لكم، وكانت معركة جليلة. حاول أهل الشام بكل ما أوتوا من قوة وعزة وإباء الوقوف في وجه الفرنسيين، لكن هيهات، هي تستطيع قوة مؤلفة من بضعة آلاف مقاومة عشرات الآلاف المدججين بالأسلحة. وهذا حدث في سوريا كما حدث في الجزائر كما حدث في ليبيا كما حدث في المغرب، وذكرت لكم في الحلقات السابقة طرفا من كل ذلك. فهي قصة محزنة، لكن أيضا تنم عن عزة وشجاعة وقوة وإباء وشرف ورفعة. نحن لا نستسلم ولا يمكن أن نستسلم لهؤلاء، نحن لا يمكن أن نرضى بالذلة في ديننا، لا يمكن أن نرضى بالدنية، لابد أن نقاوم، لابد أن نبذل جهدنا في سبيل هذه المقاومة الرائعة. لما شعر بأن سوريا سقطت ودمشق أخذت، أراد أن يغير مجرى حياته وانتقل سرا إلى حيفا في فلسطين. وهذا الذي عرف عن القسام ويعرفه الناس عامة أن عز الدين القسام هو فلسطيني من هناك، لكن أبدا، هو كان من سوريا. وهذا ليثبت أيها الكرام أن المسلم لا يعترف بجنسية، وأن المسلم لا تقف أمامه حدود مصطنعة، وأن المسلم لا يمكن أن يلين أمام كل ذلك، بل هو أينما حل وأينما كان مسلم ينفع ويفيد، ولا يمكن أن تقف الحدود الجغرافية ولا السياسية حائلا بينه وبين ما يريد. تسلل سرا، وقصة تسلله سرا إلى حيفا مطولة ولا أرى فائدة من ذكرها الآن، أي من وصل حيفا وتمكن من أن يكون خطيبا في جامع الاستقلال في حيفا. وحيفا ميناء على البحر الأبيض المتوسط كما تعلمون، وجامع الاستقلال فيها وأكبر جامع، وقد التف الناس حوله لما رأوا من أسلوب جديد في الخطابة. إذ كان الخطيب يخطب أيها الكرام فيخطب من خطب ابن نباتة وخطب ابن حجر وخطب مكتوبة من سبعة قرون وستة قرون، يعني خطب مكرورة الناس من كثرة سماع لها قد حفظوها وعرفوها، فكانوا يتابعون مع الإمام والإمام يقرأ من شدة حفظهم لهذه الخطب، سنوات طويلة تمر عليهم، خطب مكرورة ومعروفة. ففاجأهم بأسلوب خطابي جديد، وفاجأهم بأنه رجل عالم يريد أن يعلمهم أصول دينهم. حتى نعرف حجم هذا العمل لابد أن نرجع قليلا إلى الوراء لندرك مدى الوعي الذي كان سائدا في بلاد الإسلام آنذاك. كان الوعي ضعيفا جدا، وكان الناس لا يكادون يعرفون من دينهم إلا القليل، وكان المصلون قليلا، وكان العارفون بدينهم مجموعة قليلة. لذلك كان كل من يتصدى لتعريف الناس بالإسلام وتعليمهم أبجديات هذا الدين، الطهارة، الصلاة، الصيام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ويعلمهم مع ذلك ويعطيهم جرعات من العزة والكرامة ومن حب الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله، كان له منزلة رائعة، لأنهم يسمعون لأول مرة منذ قرون كلاما مثل هذا. وقد سبق أن ذكرت لكم إن الأمة الإسلامية كانت تعيش في القرون الأربعة الأخيرة مدة عصيبة بعد أن ضعفت الدولة العثمانية أو أخذت في التراجع في أوائل القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر والثالث عشر وأوائل الرابع عشر. كان وضع الدولة العثمانية صعبا جدا، بل وضع العالم الإسلامي آنذاك كان صعبا جدا، وانتشر الظلم والظلام وانتشر الجهل وعم، فكان وضعا صعبا أورثنا ما نحن فيه اليوم من مهانة وذل ومن انتقاص لأرضنا وانتهاك لأعراضنا في أجزاء من بلاد العالم الإسلامي. نعم هنالك صحوة ولله الحمد ورجع إلى دين الله نرى بوادرها، لكننا ما زلنا نعاني من تلك المدة المظلمة من الأربعة قرون الأخيرة. فكان عز الدين يحاول جهده مع كونه أيضا مدرسا، يدرس في مدرسة في حيفا، يدرس للذكور ويدرس للإناث، وفي الوقت نفسه خطيبا في الجامع، جامع الاستقلال، وإماما له. كان في ذهنه قضية واضحة، تعليم الناس الجهاد في سبيل الله. كان ينظر إلى المستقبل نظرة رائعة. كم مكث في فلسطين؟ مكث 15 عاما حتى وارى ثرى فلسطين الطاهر جسده الطاهر رحمه الله تعالى. 15 عاما وهو يعمل ليل نهار من أجل توعية أهل حيفا خاصة والبلدان المجاورة وأهل فلسطين عامة بما عليه الخطر العظيم آنذاك. أي خطر هو؟ خطر تمكين قوات الانتداب البريطانية الظالمة، تمكين اليهود من الهجرة إلى فلسطين ومن الرجوع بأعداد ضخمة إلى فلسطين. هذا الخطر الماحق كان يراه عز الدين قسام ماثلا أمام عينيه ويوعي الشعب بهذا الخطر الكبير. هذه مهمة صعبة. لماذا؟ لأن استقبل الناس، وللأسف الشديد استقبلوا دخول الإنجليز إلى فلسطين، استقبلوه استقبالا حافلا كثير من الناس. لماذا؟ لأن كانت سمعة الإنجليز آنذاك أنهم شعب حضاري، شعب ودود متسامح، يريد أن ينشر الحضارة، يريد أن ينشر العلم في ربوع البلاد. من أين جاء هذا؟ جاء من ممارسات الفرنسيين الوحشية الهمجية البربرية سواء كان في المغرب أو الجزائر أو غيرها، وممارسات الإيطاليين في ليبيا وفي الحبشة وغير. فالإنجليز كما تعلمون أصحاب مخالب ناعمة، نعم ينقضون على الفريسة ويقتلونها لكن بليونة ونعومة، بحيث يصورون القضية كأنهم رحماء وكأنهم منقذون وكأنهم ناشرون للسلام ومحبون له، وهكذا كان العرب يظنون، وكانوا في غفلة عظيمة مما يجري. فكانت سمعة الإنجليز هكذا، فاستقبلوهم استقبالا حسنا ظنا منهم أن الإنجليز سينشرون فيهم العلم والتقنية الحديثة ويساعدونهم على الخروج من مشكلاتهم. هكذا كان ظن كثير من العرب آنذاك في فلسطين وفي غير فلسطين، وهذا كان ظن الشريف حسين عندما حالف الإنجليز في قصة معلومة كما تعلمون وشرحتها لكم مرارا في مواقف سابقة، وكيف استطاع الإنجليز أن يضحكوا عليه وأن يقنعوه بأنهم معه قلبا وقالبا، وفي الوقت نفسه كانوا يجتمعون هم والفرنسيون ويقسمون المنطقة العربية إلى أقسام ويتداولون فيما بينهم في اتفاقية المشهورة 1916، اتفاقية سايكس وبيكو. بيكو كان وزير خارجية فرنسا، بيكو كان سفير فرنسا في بيروت، وسايكس كان وزير مستعمرات البريطانية وعضو مجلس العموم البريطاني. و1917 وهذا قبل وصول قسام بثلاث سنوات إلى فلسطين، 1917 صدر الوعد المشؤوم، وعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، إن جلالة الملكة أي ملكة بريطانيا لتنظر بعين العطف إلى منح اليهود قطعة في أرض فلسطين لتكون وطنا قوميا لهم، وعد ما لا يملك وهم البريطانيون وما كانوا قد دخلوا بعد 1917 لمن لا يستحقهم إخوان القردة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. طبعا هنا وعد بلفور حاول العثمانيون أن يوصلوه إلى شريف حسين وفعلا استطاعوا، قالوا هؤلاء الذين تحالفهم هذه مطامعهم في فلسطين يمكنون اليهود في فلسطين، لكن الشريف حسين رحمه الله تعالى كان بعيدا كل البعد عن الألاعيب السياسية العالمية وكان في غفلة عظيمة فلم يصدق العثمانيين، أرسل ولده عليا إلى بريطانيا ليستوضح الأمر. كالعادة الإنجليز استقبلوا استقبال الرؤساء وأوحوا إليه أننا مع أبيك قلبا وقالبا. هذا الذي حدث وقصة محزنة طويلة ذكرتها في مكان آخر غير هذا. المهم كان القسام يرى بأم عينيه أن الإنجليز قد فتحوا أبواب فلسطين على مصراعيها لمجيء اليهود من دول أوروبا الشرقية خاصة ومن العالم كله في هجرات متتابعة ضاعفت عدد اليهود في فلسطين أضعافا كثيرة جدا في زمان القسام وفي ما بعد زمان القسام رحمه الله تعالى. فكان مهمته التوعية، التوعية وتبيين للناس القضية على شقين، شق خاص بالإنجليز وشق خاص باليهود. أما الإنجليز فقد كان يوعي الناس بخطرهم ويقول لهم لا تلتفتوا إلى أقوالهم المعسولة وكلماتهم الناعمة وانظروا إلى ماذا يصنعون ماذا يعملون. وما أشبه الإنجليز بحال ذلك الصياد الماكر الذي كان يمسك بالحمامة ليذبحها وعيناه تسيل دمعا، فتقول الحمامة الأخرى لأختها انظري إلى عينيه كيف تسيل دمعا، فقالت ويلك لا تنظري إلى عينيه ولكن انظري إلى عمل يديه، انظري إلى عمل يديه. هؤلاء هم الإنجليز. والذي زاد الطين بلة أن القاديانيين وكان مركزهم آنذاك في حيفا في يافا، والبهائيين ومركزهم في حيفا كانوا يساعدون الإنجليز على هذه المعاني وتثبيتها في قلوب المسلمين هنالك. فمن أصول القديانيين أنهم ينادون بوجوب الطاعة الإنجليز، وهي حركة مشبوهة نشأت في الهند لوأد الجهاد الإسلامي وكانت تنادي بأن الإنجليز أولياء أمر ومتغلبون ويجب على المسلمين أن يطيعوهم، حركة مشبوهة حركة القديانيين. والبهائيون أسوأ وأشد على المسلمين وأكثر متابعة للإنجليز. فكان عز الدين يواجه هؤلاء ويواجه هؤلاء، يواجه الموروث في عقول المسلمين والعرب آنذاك بأن الإنجليز قوم حسنون نية وأنهم يريدون خيرا بالإسلام والمسلمين، فكان يوعيهم توعية رائعة ضد هذا. والشق الآخر موجه لليهود ويبين لهم أن هؤلاء اليهود أتوا لاغتصاب الأرض وأخذ البلاد، ذلك لأنه كانت هنالك كتابات عربية للأسف تقول بأن هؤلاء اليهود ضيوف وهم أهل كتاب فينبغي أن نرحب بهم. غفلة، غفلة عظيمة استولت على القلوب والعقول. وكانت جريدة القبلة في مكة قد نشرت مقالا في سنة 1918 وكانت لسان حال الشريف حسين بن علي تقول إن هؤلاء اليهود ضيوف ينبغي على العرب أن يحسنوا وفادتهم وأن يحسنوا ضيافتهم ولا يحسن بنا أن نستقبلهم هذا الاستقبال وأن نقاتلهم. تصوروا كيف الغفلة وكيف الضلال البعيد في العقول والقلوب. فكان قسام يواجه مثل هذا التفكير ومثل هذا الوعي الضحل يواجهه ومعركة غير متكافئة، لكنه كان يبذل كل جهده. هل كان يساعده أحد؟ أنا أقول للأسف لا، إلا النادر والنادر لا حكم له. فقد كان الذين يريدون المقاومة وعندهم وعي أو شيء من الوعي كانوا قد أنشأوا أحزابا عربية في فلسطين. هذه الأحزاب يعني ما كانت تستطيع أن تفهم أن الإنجليز لا يمكن أن يريد بنا خيرا، فكانت تأمل أن الإنجليز يعيدون الحق العربي كما يسمون إلى أهله. وكان على رأس هؤلاء يعني رجل فاضل في الحقيقة ورجل واعي، لكني ما أدري ما الذي جعل يسلك هذا السبيل، وهو الحاج أمين الحسيني المشهور مفتي فلسطين. فقد سلك هذا السبيل حتى حتى أنهم كانوا إذا أرادوا أن يضربوا كانوا يستأذنوا من إنجليز إن يريدوا أن نضرب في يوم كذا. تصوروا الإضراب لا يستأذن له. المقاومة الشعبية لا يمكن أن تكون بإذن. هذه عفوية تنبعث من الشعب، تنبعث من عقولي وقلوبي وأفئدة الشعب، لا يمكن أن تكون شيئا يعني يؤذن به ويمنح. لا يمكن، حقوق لا تمنح، حقوق تؤخذ ولا تمنح، كما قال شوقي رحمه الله تعالى: وللحرية الحمراء باب، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. لا يمكن أن نأخذ حرية النحم من أعدائنا، ولا يمكن أن يهبها لنا أولئك، ما يمكن ما يمكن. عز الدين أنا ذاك له كلمات رائعة جليلة، وكان ينفخ في قلوب وعقول أولئك. لما حصلت ثورة البراق في 1929، وهي الذي يعني الحائط الذي يسميه اليهود اليوم زورا وبهتانا بحائط المبكى، وهو سور البراق المشهور على مدار التاريخ، وهو الأثر الإسلامي واضح، فيه أوقاف إسلامية مثبتة، ونحن لسنا بحاجة لإثبات إسلاميته. ففلسطين كلها أرض إسلامية، أرض عربية منذ زمان قديم، ونحن حتى عندما فتحناها لم نأخذها من اليهود، نحن أخذناها من الروم، الرومان النصارى، واسترجعنا فلسطين لتراث الأنبياء. فنحن الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم أن وصلوا تاريخ فلسطين بتاريخ الصحابة العظام، بتاريخ الرسل الكرام رضي الله عنهم، فأرجعنا فلسطين إلى حظيرة الأنبياء بعد انقطاع وثني طويل قرابة 7 قرون. فنحن هذا الذي عملنا، ما أخذنا فلسطين من اليهود، وما كان اليهود يستطيعون أصلا الاقتراب من بيت المقدس. وفي العهدة العمرية أنهم يأتون مرة واحدة في الأسبوع على أسوار بيت المقدس ويرجعون، ولا يسمح لهم بدخول بيت المقدس. لكن القضية المهم في ثورة البراق في سنة 1929 1348 تقريبا، هنا في هذه الثورة قبض الإنجليز على 3 من زعمائها، كانت لهم صلة بالقسام رائعة، وهم عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم. هؤلاء الثلاثة قبض عليهم الإنجليز وعلقوهم على أعواد المشانق رحمهم الله تعالى، وكان لهم كلام رائع جدا لا يسعه الوقت هنا، لكن كان مما يعني قاله فؤاد حجازي، قال: نحن الآن في ظلام السجن، لكن هذا الظلام سيغدو فجرا بارقا في فلسطين. كلام رائع، وكانوا مسلمين صالحين، وكان لهم علاقة بالقسام، لذلك لما وصل خبره إلى القسام رحمه الله تعالى جاهد نفسه، وكان رجل دمث الأخلاق جادا بعيدا عن استفساف الأمور ودناياها، محبا لمعالي الأمور. ولما وصل إليه خبرهم تأثر جدا وغالب دمعه وصعد المنبر، قال: يا أهل حيفا، هؤلاء الذين علقوا على المشانق أليسوا منكم؟ أليسوا من أهل فلسطين؟ ألم يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا؟ ألم يكونوا يحضرون معكم الدروس في مسجد الاستقلال في جامع الاستقلال؟ كيف تتركونهم معلقين على المشانق وتهنؤون بالعيش؟ يخاطبهم، لأن بعد الثورة وقضاء الإنجليز عليها طبعا أعدموا من أعدموا وقتلوا من قتلوا، وقد قتل في تلك المعركة أكثر من 116 شهيدا نحسبهم كذلك، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجرح أكثر من 300، وكانت مذبحة عظيمة آنذاك. كيف تصبرون وكيف تقبلون أن يحدث ما حدث؟ لكن هذا الذي قدر وكان. ابتدأ رحمه الله تعالى يحمس المصلين على هذا الوجه. في يوم قال لهم على المنبر، قال لهم: لقد رأيت في طريقي إلى الجامع شبانا يحملون المكانس ليكنسوا الشوارع، فكان أولى بهؤلاء الشبان أن يحملوا البنادق وينزلوا للجهاد، ورأيت شبانا يمسحون أحذية المحتل الإنجليزي، فكان أولى بهؤلاء الشبان أن يقتلوا هؤلاء لا أن يمسحوا أحذيتهم، لأنهم محتلون غاصبون أخذوا الأرض وأذلوا العباد وانتهكوا البلاد. فكان يوعي الشعب هكذا، يعني يحاول أن يبث فيه معاني العزة والكرامة والجهاد والرغبة في القتال. ومرة أخذ مسدسا أمام المصلين، رفعه أمامه وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتني مثل هذا. الله أكبر، وعي، فليقتني مثل هذا، وعي كبير عند هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا هو الطريق الصحيح للجهاد، وهذا هو الطريق الصحيح للقتال في سبيل الله. وكان يقول أنا لا يهمني أن أنتصر، عندما بدأ الجهاد في أحداث رائعة ستأتي، قال لا يهمني أن ننتصر، إنما يهمني أن أحيي روح الجهاد. نعم، لأن كان الجهاد ميتا في النفوس، ما كان أحد يفكر أصلا في هذه القضية، حتى أن الشقيري المشهور أحمد الذي أسس منظمة التحرير الفلسطينية في 1384-1364 كان قد عاصر قسام في فلسطين، يقول لم يكن يدور بخلدي أن شيخا معمما يمكن أن يقود الثورة ضد الإنجليز، وحتى مات لم يكن يدري الشقيري والأمين حسيني ولا أحد من زعماء الأحزاب العربية آنذاك أن القسام كان يقود ثورة عسكرية، لأنه كان يقودها في سرية بالغة. فالشقيري يقول ما كان يدور بخلدي أن هذا الشيخ المعمم الخطيب هو قائد الثورة ضد الإنجليز، ثورة جهادية مسلحة مباشرة. وكان يقول إن قسام لم يكن يعرف هذه التعابير، الكفاح المسلح، الكفاح المسلح والنضال المشروع والتحرر الوطني. قال كان هو من معه أشخاص مؤمنين بالله، إيمانهم عظيم، كلماتهم رائعة، جباههم مضيئة، وكانوا ينادون بالجهاد في سبيل الله ولم يكونوا يعرفون هذه المصطلحات التي شاعت فيما بعد. هكذا كان يقول رحمه الله تعالى الشقيري عن قسام. القسام كان دائما يردد آية أمام المصلين ويشرحها لهم في ضمن دروسه مع المصلين في جامع الاستقلال، يردد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن هذه الآية التي كان يرددها كانت تثير الإنجليز، فأخذوه يوما للتحقيق وقالوا أنت تردد هذه الآية دوما ومرارا، لماذا؟ وهذه الآية فيها ما فيها. قال إن هذه الآية هي قطعة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نتناساها في هذا الظرف العصيب. انظروا كيف يصدع بالحق في وجه الإنجليز، وقد كان شجاعا قوالا بالحق، لا يمكن أن نتناساها أبدا، وهي آية جليلة، وأنا سأشرحها وأشرحها وأشرحها. أمام هذا الموقف أخذه الإنجليز ورموه في السجن، فأضربت حيفا، أضرب الناس، فلما رأوا الإنجليز الجد في الناس أفرجوا عنه. وهكذا كان يعلم الناس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحارب البدع والمنكرات، بدع الجنائز وبدع المآتم وبدع الأضرحة وحج الناس إلى الأضرحة وطوافهم بالأضرحة. وقد ألف كتابا هو وأستاذ سوري اسمه محمد كامل القصاد معروف، ألف كتابا ردا على أحد الناس الذين أجازوا مثل هذه البدع، ومشهور الكتاب النقد والبيان لأوهام خزيران، والكتاب مطبوع وموجود ومعلوم. وكان رحمه الله تعالى يخرج في جولات للقرى، يخرج في جولات للقرى ولا ينسى الفلاحين ولا العمال ولا المزارعين، يذهب إليهم في قراهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم أصول دينهم. وكانت حركته في الحقيقة لما بدأت حتى عندما انتهت تعتمد على طائفة العمال والفلاحين، ولسائل أن يسأل لماذا لم يتوجه القسام بدعوته إلى المثقفين وإلى الأساتذة وإلى المشايخ وإلى طلبة العلم، فقد كانوا أولى من العمال والفلاحين وكذا، فقد كان يأخذ مثلا السمكري ويأخذ عامل الكاز الوقود ويأخذ فلان ويأخذ علانة، فلماذا؟ وكان يجيب فيقول أنا الذي عرفته بعد أن خبرت الناس أن هؤلاء أقرب بفطرتهم إلى الاستجابة للحق، أقرب للاستجابة للحق بفطرتهم. فهو أنا قلت لكم كيف متى كان يعيش، كان يعيش في زمن عصيب، المفاهيم تغيرت، الناس كانوا بعيدين كل البعد عن حياة الإسلامية الصحيحة، مفاهيم الإسلام الصحيحة كانت غائبة عنه. فكان يرى أن الفلاحين والمزارعين والعمال أقرب إلى الاستجابة وأقرب إلى الفطرة. ولعله يعني درس سيرة الأنبياء الكرام وعلم أن أكثر أتباع الأنبياء كانوا من الضعفاء والفقراء. والأمر الثاني المهم أن المثقفين آنذاك كانوا يدورون في فلك الأحزاب العربية التي كانت تمنيه بأن الإنجليز سيسلمون الأرض إلى الفلسطينيين أصحاب الحق، وأن مهما كانت هذه الغمة مدلهمة ومظلمة سيأتي فجر جديد، لكن عن طريق المحاورات السياسية. التي أثبتت فشلها على مدار 70 أو 80 سنة إلى الآن. ما حصلنا شيء، ما حصلنا شيئا عن طريق المحاورات ولا السياسات ولا الاتفاقات ولا العهود ولا المواثيق. ذاك أن اليهود لم يوفوا بعهدهم لله تعالى ولا لأنبيائهم الكرام العظام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاربوه مرارا ونقضوا عهدا مرارا معه. هل يوفون بعهدهم معنا؟ فمن كان يظن هذا فهو في غفلة تامة وعماية مطبقة. فهذا الذي يجري الآن فكيف كان الحال قبل 70 و80 سنة؟ إذا كانت غفلة أعظم. فكانوا يظنون أنه لا داعي لهذه الحركات الجهادية وأن الحق سيرجع بالعمليات السياسية وبالعهود والمواثيق. هكذا كانوا يظنون في غفلة تامة. إذا كان المثقفون يدورون في فلك الأحزاب العربية ورؤساء الأحزاب العربية، وقلت لكم مثال الحاج أمين الحسيني وجمال الحسيني ومحمد عز الدروزة، وهؤلاء كانوا من أعلام فلسطين آنذاك ويعني إلى آخره، فكانوا يظنون أن الحقوق سترجع هكذا، فما كان هنالك من فائدة. واختار طريق السرية في دعوته وفي تجميع الناس حوله رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن طريق السرية كان مناسبا كل المناسبة آنذاك. الأصل في الإسلام أنه ما عندنا سر، يعني أمر علني، لكن هذه القضية قضية الجهاد ما يمكن أن تبدأ إلا سرا آنذاك. لماذا؟ لأنه أولا العيون الإنجليزية في كل مكان، يعني الاستخبارات البريطانية كانت تبث العيون وجواسيس في كل مكان وفي كل شارع وفي كل بيت، كان هناك جواسيس للإنجليز. الأمر الآخر أو المهم في الحقيقة هو أنه لم يكن الشعب مهيئا بعد للصدع بالجهاد والقتال في سبيل الله، فاختار طريق السرية وأخفى حتى عن زعماء الفلسطينيين الذين كانوا ينادون بخروج الاحتلال الإنجليزي. ما كان أحد يعلم ذلك. قلت لكم لما استشهد القسام كان نبأ عجيبا في أنحاء فلسطين، ما كان يدري أحد، كانت هناك عمليات تقوم ولا يدرون من خلفهم، وكان هنالك معارك تدور ولا يدرون من المحرك لها ومن وقودها، وكان قسام رحمه الله هو المحرك. كيف كان يختار الناس؟ يأتون بجامع الاستقلال دروس، فكان ينظر إلى الحاضرين ويستشف صفاتهم وخلالهم وطباعهم، وينتقي منهم من كان يظن فيه الشجاعة والقوة والرغبة في الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله، فكان ينمي فيهم هذه الخصلة ويشجعهم عليها، ويزورهم ويستزيرهم، يعني يزورهم في بيوتهم ويطلب منهم أن يزوروه في بيته. فكان إذا آنس من واحد من الناس رغبة في الجهاد والقتال وحمية وشجاعة وصلاحا وتقوى فاتحه بالموضوع وذكره بأهمية الجهاد في سبيل الله وبالواجب الملقى على عاتقه حتى يجتمع خمسة. فإذا اجتمع له خمسة جعل عليهم نقيبا يكون الصلة بينه وبين هؤلاء الخمسة، ويدربهم على السلاح الذي تدرب عليه هو أيام أواخر الدولة العثمانية في سوريا. هكذا كان يصنع. فإذا اطمأن إليهم ودربهم وعلمهم أصول دينهم وعلمهم الصلاة وعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان والجهاد، استقل عنهم وذهب يبحث عن آخرين حتى تجمع حوله بضع مئات. فما كان يتعدى العدد القساميين 1000 على أكثر تقدير، ما كان يصل إلى 1000 أصلا، كان بضع مئات فقط، لكنهم كانوا مئات مؤثرة، كانوا قد أوقدوا شعلة البداية ومهدوا طريق الفخار والعزة وسلكوا بالناس المسلك الذي ينبغي أن يسلكوه، حتى إذا مات القسام واصل رفاقه بعده الدرب الطويل، درب الجهاد في سبيل الله. فهذه طريقته يجمع الناس على هذه الشاكلة حتى جاء الوقت ليعلن الجهاد في صفوف القسامين فقط سري قبل أن يموت بسنتين رحمه الله تعالى. فقط كان يعد العدة منذ أن وطئت أقدامه الطاهرة أرض فلسطين الطاهرة، لكنه بدأ فعلا في الجهاد قبل أن يموت بسنتين. لماذا الاستعجال؟ لماذا لم ينتظر أكثر؟ كان يظن أن الظروف غير مواتية وأنه لابد أن يبدأ بالجهاد، وأنه ما لم يبدأ بالجهاد فإن الإنجليز سيقضون عليه، إن لم يبدأ هو سيبدأون هم. كان يشعرون بوجود بوادر ثورة مسلحة، لكن ما كان يملكون أدلة ضد القسام. بدأ يعني بعمليات ضد اليهود، كان دائما يجري عمليات ضد اليهود حتى لا يتهم إذا قام بعمليات ضد الإنجليز، بأنه ضد الإنجليز وأنه كذا، يريد أن يبدأ مع اليهود وضد اليهود. حتى جرت معركة في مستوطنة اسمها مستوطنة نهلال في فلسطين، وكانت هذه المستوطنة في مرج ابن عامر، وكان كانت لها مكانة خاصة عند عايزر وايزمان الذي هو يعد المؤسس الحقيقي لدولة إخوان القردة في فلسطين. فحتى لما جرت المعركة تحسر وايزمان على من قتل من اليهود فيها. وقصة هذه المعركة هي أثارها أو نتائجها نتائج يسيرة يسيرة، قتل فيها يهوديان وجرح فيها آخرون، لكنها كانت ذات أصداء عظيمة في فلسطين، لأن أول مرة تحصل معركة مثل هذه أو عملية مثل هذه، وكان الإنجليز يتحفزون يعرفوا من الذي قام بهذه العملية. كان هناك سمكري صنع قنبلة اسمه مصطفى الأحمد، وأعطاها لمجاهد اسمه أحمد الغلايني. أحمد الغلايني هذا أخذ القنبلة وضعها في مكان الحراسة عند حراس المستوطنة، وأخذوا قطيعا من الأغنام وعفوا الآثار حتى إذا خرجوا مرة أخرى رجعوا إلى الأحراس والجبال لا يعرف من الذي قام بهذه العملية، وفجروا القنبلة فعلا فقتل يهوديان وجرح آخرون وقامت القيامة في فلسطين. من الذي فعل هذا؟ من الذي ابتدأ مثل هذه العملية؟ الإنجليز كالعادة كانوا المثبت الأكبر لليهود، وكانوا يمدونهم بالسلاح ويفتحون أمام أبواب الهجرة ويعطونهم المناصب العالية، وكان من يمسك فقط من العربي في فلسطين معه سلاح إما أن يعدم وكان هذا الأغلب، أو أن يسجن سجنا مؤبدا، أو أن ينكر به هكذا. بينما اليهود يدربون على أحدث الأسلحة التي كانت في الحرب العالمية الأولى آنذاك، والتي كانت تعد الحرب العالمية الثانية فيما بعد، وقصة محزنة طويلة. فالقسام بدأ هذه العمليات وانتهاء بهذه العملية الكبيرة، وكان لهم أماكن يجتمعون فيها في الجبال وفي الأحراش في فلسطين، وقرروا أن يحاصروا حيفا وأن يقوموا بعملية خاطفة في حيفا. بضع مئات يستطيعون، لأن كان الشعب معهم، وإن كان الشعب ما يستطيع البدء لكنه إذا بدأ بشيء يستطيع أن يواصل ويساعد. فيذهبون لاحتلال قسم الشرطة والبلدية وبعض الأماكن، فإذا علم العرب بهذا ساعدوهم وطهرت حيفا من اليهود والإنجليز لتكون نواة بعد ذلك لتطهير فلسطين كلها فيما بعد أو فيما يستقبل. خطة محكمة وضعوها وحاصروا حيفا من جهة الأحراش والجبال. حصل خطأ ما كان مقصودا. إحدى الدوريات القسامية التي كانت تتبع القسام، وأحد الحراس رأى دورية من رجلين يهوديين تسير، فطمع فيها دورية وهو جالس ومعه سلاحه، فقتل أحد الرجلين ولاذ الآخر بالفرار. علمت بريطانيا بما جرى، ذهب وخبر الشرطة البريطانية بما جرى، فتحسست من جواسيسها وعلمت أن القسام ورفاقه في هذا الموقع في ذلك المكان، وكان مكانا بالقرب من جنين في فلسطين في بلدة اسمها يعبد على اختلاف الضبط، لكن الأقرب يعبد، وكانت بلدة ذات أحراش. فانتهزوا الفرصة وقرروا فيما بينهم أن يقضوا على هذه الثورة الناشئة بكل وسيلة ممكنة. فاجتمع أكثر من 400 فرد إنجليزي مسلح ودوريات، ومشطت الطائرات المنطقة، وكانت طائرات يعني من حرب العالمية الأولى طائرات، لكنها كانت يعني وسيلة تقنية كبيرة آنذاك، مشطت المنطقة واستطاعوا أن يصلوا إلى مكان وجود القسام. كم كان مع القسام تصوروا؟ 9 أشخاص، 8 هو تاسعهم فقط. فلما حوصروا كانوا 400 شخص، الإنجليز نادوا فيهم بأنه ينبغي أن تسلموا أنفسكم. قالوا لا، قال القسام لا نسلم أنفسنا، فلنموت جميعا شهداء. الله أكبر، لأنه يعلم، أنا قلت لكم أنه كان من أقواله أنه يقول نحن لا نطمع بالنصر الآن، إنما نريد إحياء الجهاد، ليس شرطا أن ننتصر، إنما هو إحياء الجهاد في النفوس. قال فلنموت جميعا شهداء، وهكذا كان. فلم يخرج منهم إلا 2، وقتل 7 في معركة بطولية رائعة في سنة 54 و300 وألف، سنة 35 و900 وألف. هذا المقتل للقسام ما كان انتهاء لحياته، لا والله، كان بدءا لحياة رائعة جليلة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا هو كان حياة له، وكان حياة للجهاد في فلسطين. فقد تولى الراية بعده فرحان السعدي الذي قاد الإضراب العظيم في فلسطين 1936 بعد مقتله بشهور وانتهاء 1939، وشارك في معارك وقتل صائما وعمره 77 عاما، علقته القوات البريطانية على المشانق في سجنه وقتل وهو صائم في رمضان رحمه الله تعالى وعمره قرابة 80 سنة. فرحان السعدي قائد القسامين بعد عز الدين، وتوالى الجهاد وفتح المجال أمام الفلسطينيين ليعرفوا طريق العزة ودرب الكرامة. وكان محمد عز الدروزة يقول، وهو المؤرخ المشهور القومي الفلسطيني مشهور رجل، محمد عز الدروزة له مذكرات سياسية ضخمة كبيرة، وكان أقرب إلى الإسلام الصحيح لأن القومية كما قلت لكم على أنواع، لكن الدروزة كان من نوع يعني المسلم إن شاء الله تعالى الذي يحب الإسلام وينافع عنه. قال: إن عز الدين القسام أضاء بجهاده الدرب لنا. وقال أمير رويحة وكان في العراق آنذاك، وهو يعني من هو في ومن زعماء فلسطين ومن زعماء القضية الفلسطينية، قال: يا ليتني كنت مع عصبة القسام فأفوز فوزا عظيما. إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الوحيد الجهاد والقتال هو السبيل الوحيد للوقوف في وجه أولئك اليهود. إذن وتوالت الكلمات التأبينية للقسام، كانت كلمات رائعة جدا لتذكر الناس بهذا الشهيد. وكانت مفاجأة كما قلت لكم، كثير من الناس ما كان يعلم أبدا ولا كان يدور بخلدي أن هذا الشيخ إمام المسجد هو الذي أدار الثورة 6 سنوات أو أكثر ضد الإنجليز واليهود، وجاهدهم في السنتين الأخيرتين جهادا كبيرا ما كان أحد يدري. موت القسام كان فتحا كبيرا ما نسيه الله تبارك وتعالى، ولا أضاع الله تعالى أجره ولا عمله، فقد أبقى اسمه يتردد في صدى فلسطين بل في صدى العالم الإسلامي في العمليات الاستشهادية الرائعة اليوم التي تقوم بها عصبة الكريم الجناح العسكري لحركة حماس، وهو يسمى بمجموعة عز الدين القسام. أورثه الله تعالى ذكرا خالدا في الأرض، وقام شباب طاهر كانوا في أصلاب آبائهم وأجدادهم يوم قتل القسام، قاموا بعد 50 سنة من مقتل القسام في 1487 ليعلنوا عودة القسام من جديد، عودة مبادئه الجهادية من جديد، وليثبتوا للعالم أجمع أن هذا هو الطريق الصحيح، وأن ليس من طريق أبدا إلا هذا الطريق، وكل الطرق الأخرى هي بنيات الطريق، بنيات الطريق التي تقود إلى لا شيء، إلى الضلال، إلى الهاوي، هذه بنيات الطريق. والجادة هي التي تقود إلى الهدف، الجادة هي الجهاد في سبيل الله، وكل أوهام السلام مع اليهود والمواثيق والعهود هي بنيات الطريق لا تقود إلى شيء ولا توصل إلى شيء. قامت هذه العصبة المباركة بعد 50 سنة وأكثر من استشهاد القسام لتعيد طريقته من جديد ولتضيء الدرب بمنهجه من جديد، فرحم الله تعالى القسام. وعندما نسمع اليوم بعمليات القسامين الرائعة يراودنا فخر عظيم وأمل كبير بأن هؤلاء أحفاد القسام وطلبة القسام هم الذين سيعقد الله تعالى بهم النصر وينزل بهم الفتح، ويكونون هم الأمل المنشود المنتظر والعزة والفخار في تاريخ المسلمين. تاريخنا المعاصر في الحقيقة كله آلام، لكن فيه آمال رائعة، فيه آمال بالنصر القادم، وفيه حب للمعاني الكريمة الجليلة التي نسمعها ونعيها كل يوم في وسائل الأخبار والإعلام. من كان يصدق أنه في يوم من الأيام سيطلب شارون سفاح صبرا وشاتيلا، شارون المجرم الخطير سيطلب الهدنة من حماس، يريد أن من حماس أن تعقد الهدنة معه؟ الله أكبر، إن هذا مثل الأحلام، ما كان أحد يصدق. نحن طول طيلة زمان المعركة نحن الذين نطلب الهدنة، ونحن الذين نتذلل، ونحن الذين نطلب، فأن يأتي شارون الأسبوع الماضي يطلب هدنة من حماس، فإن هذا والله هو الفخر الكبير، وهذا هو الدليل الأعظم على صحة منهج القسام رحمه الله تعالى، وأن اليهود لا يعرفون غيره، لا يعرفون غير لغة القوة ولا يسلمون لغير لغة القوة، رحمة الله تعالى على عز الدين القسام. وأختم بكلمات ابنته ميمنة التي أتوا بها إلى القاهرة في 1938 لتؤبن أباها في كلمات رائعة، تقول: الحمد لله الذي شرفني باستشهاد أبي وأعزني بموته، ثم أغمي عليها في قصة مؤثرة رحمها الله تعالى. هذه كلمات ابنته التي علمها الجهاد والشجاعة وحب الإسلام، هذه الكلمات التي قالتها ثم أغمي عليها من فرط التأثر. فرحمة الله تعالى على ميمنة، ورحمة الله تعالى على أبيها، وأسأل الله تعالى أن يرفعهم درجات في عليين، وأن يحقنا بهم على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.